ومن تلقى تقصير.
التاسعة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبدالله أحييكم وأرحب بكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تعلن التوقيع على إلزامات العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين بالضفة الغربية. والمعارضة البحرينية تؤكد وجود إجماع على مقاطعة الانتخابات النيابية بالبلاد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وقع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على مذكرة إلزامات العضوية الدائمة لإيران في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي بمدينة سمرقند الأوزبكية. وأكد أمير عبد اللهيان أن الجمهورية الإسلامية دخلت في مرحلة جديدة من شتى أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والترانزيت والطاقة، وكان أعضاء المنظمة ذاتها وافقوا على الانضمام الدائم لإيران أثناء قمة رؤساء الدول الأعضاء التي استضافتها العاصمة الطاجيكية دوشنبة بوقت سابق. يشار إلى أن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وصل إلى سمرقند على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة باجتماع قمة المنظمة، وقع خلالها 17 مذكرة تفاهم مع الحكومة الأوزبكية. وحول أهم محاور اجتماع الرئيس الإيراني مع نظير الأوزبكي نستمع لهذا التقرير.
استكمال إجراءات عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هدف أساس حمله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي معه من طهران إلى سمرقند في أوزبكستان. وفر وصوله حظي الرئيس الإيراني باستقبال رسمي من نظيره شوكة ميرزياييف والذي كان صاحب الدعوة لهذه الزيارة. الرئيسان الإيراني والأوزبكي عقدا اجتماعا بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد رئيسي أن هناك استعدادا لتعزيز مستوى التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وخاصة فيما يخص التعاون التجاري والاقتصادي. من جهته أكد رئيس الأوزبكي تحقيق البلدين قفزات كبيرة على صعيد التعاون، وقال إن التبادل التجاري الثنائي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 73% عما كان عليه سابقا، وأشار إلى حصول زيادة جديدة خلال العام الجاري.
جميع الخطوات التي نقوم بها اليوم في أوزبكستان في مجالات التنمية ومكافحة الفساد وتعزيز العلاقات مع دول الجوار تتم بالتناغم وبالاستفادة من خبراتكم والسياسات التي تتبعونها.
وعقب الاجتماع وقع الرئيسان 17 مذكرة تفاهم وثنائي بين البلدين شملت مختلف المجالات بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة والرياضة وغيرها. ومن المقرر أن يشارك الرئيس رئيسي خلال زيارته الحالية في قمة شنغهاي للتعاون والمقرر نهاية الأسبوع الجاري لاستكمال إجراءات انضمام بلاده للمنظمة. وتضم المنظمة روسيا والصين وأربع دول في آسيا الوسطى، هي طاجكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان، إضافة إلى الهند وباكستان. وتمثل دول المنظمة نحو 60% من مساحة أوراسيا، ويقطن فيها نحو 50% من سكان العالم، وتشكل أكثر من 20% من ناتجه الاقتصادي.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حظرا جديدا على 10 أشخاص وكيانين مرتبطين بإيران يتعلق بالأنشطة الإلكترونية. وإجراءات الحظر هذه هي الثانية خلال أسبوع، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة الماضية إجراءات حظر على وزارة الأمن الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب بذريعة اتهامات لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بهجوم سيبراني مزعوم على ألبانيا. وتحاول أمريكا حاليا التصعيد ضد إيران للضغط عليها في موضوع الاتفاق النووي، حيث تؤكد إيران على خطوطها الحمراء وعدم القبول بنص اتفاق نووي يلفه الغموض. أشاد السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والخدمات المقدمة من قبل الشعب العراقي خلال مراسم إحياء الزيارة الأربعينية. وخلال اجتماع أمني مشترك بين الجانبين في معبر شلانت الحدودي، نوه آل صادق بالدور الرئيسي للقوات الأمنية من كلا البلدين لتأمين المراسم والحفاظ على سلامة الزوار، معربا عن ارتياحه لتسهيل الإجراءات. كما تطلع السفير الإيراني لاتخاذ تدابير مناسبة بشأن قضية النقل والمواصلات لضمان عودة آمنة للزوار الإيرانيين إلى بلادهم. قدم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته لمحافظة كربلاء المقدسة شكره للقوات الأمنية كافة بما فيهم الحشد الشعبي وحشد العتبات لخدمة زائري الحسين عليه السلام. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن الكاظمي ترأس حال وصوله اجتماعا موسعا ضم مسؤولي الدوائر والتشكيلات الأمنية والخدمية في محافظة كربلاء المقدسة بحضور عدد من وزراء الوزارات الأمنية والخدمية. وأشاد الكاظمي بجهود العاملين في المنافذ الحدودية الذين قدموا جهودا مضاعفة في استقبال الأعداد الكبيرة من الزائرين قائلا: لقد قدمتم صورة ناصعة عن العراقيين وكرمهم وخدمتهم لأهل البيت عليهم السلام. وحول أجواء الزيارة الأربعينية وتواصل توافد الزوار على مدينة كربلاء المقدسة، نتابع تقرير موفدنا العراق الزميل ليث جعفر.
مع مرور الأيام واقتراب يوم 20 من صفر، تشهد زيارة 40 تصاعدا في حجم الوافدين والمشاركين في المسيرة 40 جوا وبرا، حتى شهد مطار النجف الأشرف استقبال 126 رحلة في اليوم الواحد حسب مسؤولين في إدارة المطار. الزيارة والمسيرة الأربعينية تشهد انسيابية وأوضاع مستقرة مع حضور ملحوظ للقوات الأمنية التي تقوم بتأمين الزيارة، خصوصا وأن الحشد الشعبي في كل يوم له عملية يطارد بها فلول داعش ومضافاته في شتى أنحاء البلاد، مما يضفي جوا مشجعا من الأمن والاستقرار على الزيارة. الشعب العراقي السخي والكريم ما زال يقدم شتى أنواع الخدمات لزوار 40 في مواكب تقام إما من قبل متطوعين ومواكب حسينية يجتمع فيها مجهود شعبي حسيني، أو مواكب تقيمها مؤسسات تابعة إلى جهات مختلفة منها العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العلوية المقدسة وغيرهما. هذا إلى جانب حضور مواكب قادمة من خارج العراق تشارك فيها الشعب العراقي في استضافة زائري أبي عبد الله الحسين عليه السلام المشاركين في السير إلى كربلاء المقدسة. مواكب من إيران وتركيا وباكستان والكويت وأذربيجان وأفغانستان ودول مختلفة. من أجمل ما يمكن مشاهدته في زيارة 40 لهذا العام هي المواكب المشتركة التي تقام بمشاركة ما بين إيرانيين وعراقيين، وعادة ما يكون فيها تنوع خدمات ملحوظ خصوصا الخدمة الطبية والثقافية. ليث جعفر من مسيرة 40، الطريق الواصل ما بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، إذاعة طهران.
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة كفردان بجنين بالضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات مسلحة اندلعت بين مقاومين فلسطينيين والأمن الصهيوني. كما شن المقاومون هجوما على حاجز عسكري وقوة صهيونية في كفردان وجبع بجنين، فيما نشر الكيان قناصته على أسطح المنازل تحسبا لتفاقم الوضع. وشهدت الأراضي الفلسطينية أكثر من 20 نشاطا مقاوما خلال الساعات الماضية أدت إلى وقوع إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال ومقتل ضابط صهيوني. وفي نابلس أصيب العشرات من أهالي منطقتي برقة وصبصطية إثر مواجهات مع عناصر الاحتلال الذين استخدموا قنابل الغاز لتفريقهم. قال مدير المكتب السياسي للإتلاف الرابع عشر من فبراير بالبحرين إبراهيم العرادي أنه يوجد إجماع بين أطراف المعارضة في البحرين على مواجهة الانتخابات الزائفة، ودعا العرادي إلى فك الارتباط مع كل مشاريع النظام، مشيرا إلى أن كل قوى المعارضة تقف صفا واحدا في مقاطعة الانتخابات التي دعت إليها السلطة الخليفية. وفي سياق متصل شددت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة في بيان على أن مقاطعة الانتخابات التابعة للنظام الاستبدادي هي مهمة وطنية، مؤكدة أن النظام يمارس في العملية الانتخابية دور المتحكم بتفاصيل الانتخابات وإفرازاتها. اقتحمت امرأة تحمل مسدسا فرعا لمصرف في بيروت، وبعد التهديد بإضرام النيران تتمكن من الحصول على جزء من وديعتها. مشهد بات يتكرر في العديد من المناطق اللبنانية، ومع مختلف الشرائح فمئات الآلاف من المودعين باتوا يعانون من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، والمفارقة أنهم يملكون أموالا وآلاف الدولارات مع وقف التنفيذ. للمزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
بالقوة والسلاح والتهديد قد يحصل البعض على أمواله المودعة في البنوك، ولكن هل أصبح اقتحام المصارف معادلة وسبيلا وحيدا لاسترجاع المواطنين ودائعهم في لبنان؟ آخر القصص وليس أخيرها، امرأة تحمل مسدسا تقتحم فرعا لمصرف في بيروت، وبعد التهديد بإضرام النيران تتمكن من الحصول على جزء من وديعتها.
اجت طالبت من يومين بوديعتها لعلاج اختها المريضة بمرض السرطان، والبنك رفض يعطيها من وديعتها. بكل بساطة فاتت اليوم قفلت البنك على الموظفين وفاتت اخذت وديعتها بايدها،
وكبوا بنزين وصار في جرحى وصار في تصادم مع قوى الامنية.
مشهد بات يتكرر في العديد من المناطق اللبنانية ومع مختلف الشرائح، فمئات بل آلاف المودعين باتوا يعانون من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، والمفارقة أنهم يملكون أموالا وآلاف الدولارات مع وقف التنفيذ، وخياراتهم المتاحة إما أن يحصلوا على فتات منها أو يخسروا الكثير من قيمتها. هذا الوضع والحال بدأ يظهر في لبنان منذ العام 2019 عندما بدأت المصارف تفرض قيودا مشددة على سحب الودائع المصرفية، وتزايدت شيئا فشيئا حتى أصبح شبه مستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأمريكي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90% أمام الدولار. لجوء بعض المودعين إلى القوة والتهديد لاسترداد أموالهم لاقت تضامنا وتأييدا شعبيا.
اعتبر سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بأن الضربات الجوية للكيان الصهيوني على البنية التحتية المدنية في سوريا جريمة حرب. وقال إيرواني في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا أن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سوريا أوجد ظروفا مثالية للإرهابيين، معتبرا أن هذا يتعارض مع السلام والأمن الدولي للخطر. وصرح الدبلوماسي الإيراني رفيع المستوى أن الضربات الجوية الأخيرة في شمال شرق سوريا لا يمكن تقييمها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. إيران تعلن التوقيع على إلزامات العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في جنين بالضفة الغربية. والمعارضة البحرينية تؤكد وجود إجماع على مقاطعة الانتخابات النيابية بالبلاد. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، نتابع من خلالها مسيرة الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه الجهادية والسياسية. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
أيها الأخوة والأخوات، في 5 من تشرين الأول عام 1965 تم نقل الإمام الخميني بمعية نجله آية الله الحاج مصطفى الخميني من تركيا إلى منفاه الجديد في العراق، ولا يسعنا في هذه العجالة التعرض تفصيل إلى علل وأسباب تغيير منفى الإمام الخميني، ولكن نشير باقتضاب إلى أنها تمثلت في الضغوط التي مارسها المتدينون والحوزات العلمية داخل البلاد، والمساعي والتظاهرات التي قام بها المسلمون خارج البلاد من أجل إطلاق سراح الإمام الخميني رحمه الله. كما حرص النظام الملكي البائد على إظهار الأوضاع بالمظهر العادي والتدليل على قدرة وثبات نظامه للحصول على مزيد من الدعم الأمريكي، إضافة إلى المشاكل الأمنية المتفاقمة في تركيا وتزايد الضغوط الداخلية من قبل الإسلاميين على الحكومة التركية. والأهم من كل ذلك تصور نظام الشاه بأن الهدوء وعدم وجود الرغبة في التدخل في الأمور السياسية، والذي كان يسود الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ووضع النظام الحاكم في بغداد، كل ذلك سيمثل حواجز كبيرة تحد من نشاطات الإمام الخميني.
أعزائنا الأفاضل، بعد وصوله إلى بغداد توجه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لزيارة مراقد الأئمة الأطهار سلام الله عليهم في الكاظمين وسامراء وكربلاء، ثم سافر بعد أسبوع واحد إلى محل إقامته الجديد في مدينة النجف الأشرف. كان الاستقبال الحاشد الذي حظي به الإمام من قبل طلبة العلوم الدينية وأبناء المدن المذكورة يدل بحد ذاته، وخلافا لتصورات الحكومة الإيرانية، بأن نداء انتفاضة الخامس من شهر خرداد وجد له أنصارا في العراق والنجف الأشرف أيضا.
وقد أثبت الإمام الخميني رحمه الله منذ بداية وجوده في العراق وعبر لقائه المقتضب مع ممثل الرئيس العراقي أنذاك عبد السلام عارف، ورفضه الاقتراح القاضي بعقد مؤتمر صحفي وتلفزيوني، بأنه ليس ذلك الشخص الذي يرضى بأن يجعل من أصالة ثورته الإلهية ثمنا للمصالحة بين نظامي بغداد وطهران. وقد بقي هذا المنح من الاستقامة صفة ملازمة لنهج الإمام طوال فترة إقامته في العراق، وبذلك أثبت الإمام الخميني أنه أحد القادة السياسيين القلائل في العالم ممن لم يقبلوا وهم في أشد حالات التعرض للضغط والمشكلات بالدخول في المهاترات السياسية المتعارفة والمساومة على أهدافه.
أيها الأطاب، إن الفترة الطويلة والتي ناهزت 13 عاماً التي أمضاها الإمام الخميني رحمه الله في منفاه في النجف الأشرف بدأت في ظروف، وإن كانت تبدو خالية من الضغوط والقيود المباشرة التي تعرض لها في إيران وتركيا، إلا أن المعارضة ومحاولات التحبيط والكلام الجارح كان بدرجة من الاتساع والإيذاء جعلت الإمام يتحدث رغم ما عرف عنه من صبر وحلم عن ظروف الجهاد العصيبة في تلك السنوات بمرارة بالغة كلما مر ذكره. لكن أيا من تلك المصائب والمصاعب لم تستطع ثني الإمام عن مواصلة الطريق التي اختارها بوعي وإدراك.
مستمعين الأطايب، كان الإمام قد أدرك مسبقا بأن الحديث عن الجهاد والدعوة للنهوض في ذلك الجو فعل غير مجد، وكان يتوجب عليه البدء من النقطة نفسها التي ابتدأ منها في سنوات ما قبل انتفاضة الخامس من حزيران في إيران والحوزة العلمية بقم، بمعنى البدء بالإصلاح والتغيير التدريجي للظروف وتربية وتعليم جيل بإمكانه أن يتحمل مسؤولية رسالته.
من هذا المنطلق شرع الإمام بتدريس بحوث خارج الفقه في مسجد الشيخ الأنصاري في تشرين الثاني عام 1900 65 رغم الجهود المغرضة التي بذلت من أجل ثنه عن ذلك، واستمر في تقرير دروسه هذه حتى فترة ما قبل سفره إلى باريس. ورغم الظروف الصعبة والمعقدة التي كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يمر بها في منفاه، فإنه لم يكف عن الجهاد والوقوف بوجه النظام الملكي، وكان يبعث الأمل بالنصر المؤزر في النفوس من خلال خطاباته وبياناته. فقد كتب في 16 من نيسان إبريل عام 1967 في بيان مخاطبا الحوزات العلمية:
إنني أطمئنكم أيها السادة المحترمون، وأطمئن الشعب الإيراني بأن النظام سوف يهزم، فإن أسلاف هذا النظام كانوا قد تلقوا الصفعة من الإسلام، وهؤلاء أيضا سينالون نصيبهم. استقيموا ولا تستسلموا للظلم، إن هؤلاء راحلون وأنتم الباقون، إن هذه السيوف الصدئة سوف تعود إلى أغمادها.
وفي ذلك اليوم كتب الإمام الخميني رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء أمير عباس هويدة، استعرض فيها ممارسات النظام المجرمة وحذره من الوقوف إلى جانب إسرائيل في مقابل الدول الإسلامية قائلا:
لا تعقدوا عهد الأخوة مع إسرائيل عدوة الإسلام والمسلمين، التي شردت أكثر من 1,000,000 مسلم. لا تسيئوا إلى مشاعر المسلمين، لا تطلقوا يد إسرائيل وعملائها الخونة في أسواق المسلمين أكثر من هذا. لا تعرضوا اقتصاد البلاد للخطر من أجل إسرائيل وعملائها. لا تضحوا بثقافتنا من أجل أهوائكم. خافوا غضب الجبار واحذروا سخط الشعب، وإن ربك لبالمرصاد.
أيها الأكارم، في 7 حزيران يونيو عام 1967 أصدر الإمام فتواه الثورية بتحريم أي نوع من العلاقات التجارية والسياسية للدول الإسلامية مع إسرائيل، وحرم شراء البضائع الإسرائيلية، وذلك بمناسبة حرب الأيام الستة بين العرب وإسرائيل. وقد ألحقت الفتوى ضربة قوية بالعلاقات المتنامية بين نظام الشاه وإسرائيل. كذلك مارس العلماء وطلبة العلوم الدينية في إيران ضغوطا ضد حكومة الشاه من خلال إصدار البيانات وتوزيع المنشورات، مما دفع النظام إلى ترجمة انتقامه عمليا، وذلك بالهجوم على منزل الإمام الخميني في قم ومصادرة الكثير من الوثائق والكتب الخاصة به، ثم الهجوم على المدارس الإسلامية في المدينة وجمع آثار وصور الإمام الخميني. وخلال هذه الهجمات ألقي القبض على نجل الإمام الخميني حجة الإسلام السيد أحمد الخميني، وكذلك حجة الإسلام الحاج الشيخ حسن الصانعي، والمرحوم آية الله الإسلامي وكيل الإمام في الاستفتاءات الشرعية. فقد أدت جهودهم مع سائر أنصار الإمام الخميني الثوريين إلى إفشال مخططات وممارسات السفاك والنظام الملكي، التي هدفت إلى قطع المرتبات الشهرية الموزعة من قبل الإمام والحقول دون إرسال الحقوق الشرعية من قبل الجماهير إلى مرجعهم.
مستمعين الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بجزيل شكرنا على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى عند محطة أخرى من مسيرة الإمام الخميني الراحل رحمه الله الجهادية.
شكرا على كرم المتابعة والإصغاء، ودمتم في رعاية الباري عز وجل.
أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام، ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هيهات تبقى حاير يا حسين يا حسين
يا حسين دمي بنصرتك قدت مساره لبيك عبدك سيدي ورن الإشارة يفديك بالمظاهر هيهات تبقى حاير يفديك بالمظاهر هيهات تبقى حاير يا حسين دمي بنصرتك قدت مسارة
يوسف أشوفك بالأجل وعظم يا راعي الهبة يلي مساحت بعطفك آثار العمر والشبة سنين انتظر يوم العمر قلب المحب تدربه صفين بشرني علي بأحلى بشارة واليوم يوم التضحية الطال انتظاره للموت والله ساير ما هاب هالعساكر للموت والله ساير ما هاب هالعساكر يا حسين دمي بنصريتك حدد مساره
يا حسين دمي بنصريتك حدد مساره لبيك عبدك سيدي ورن الاشاره يفديك بالمظاهر هيهات تبقى حاير يفديك بالمظاهر هيهات تبقى حاير يا حسين دمي بنصريتك حدد مساره
انتظار قلبي نداءك وانتظار مكتوبك ظهر انحنى وبيضتي عيوني وصرت يعقوبك أجل يا يوسف بالقميص خلنا أشم طيوبك أنا حبيب اللي يحب يلقى المنية صوبك وياك دمي تاجير بأربح تجارة والفوز دونك سيدي أعظم خسارة يا نور الضماير تفديك المناحر يا نور الضماير تفديك المناحر يا حسين دمي بنصريتك حدد مسارة
حسين دمي بنصرتك حدد مسارة لبيك عبدك سيدي ورن الإشارة يفديك بالمظاهر هيهات تبقى حاير يفديك بالمظاهر هيهات تبقى حاير يا حسين دمي بنصرتك حدد مسارة
واهتف يا زينب في دولج كل عمر يا مولاتي اصرار هز بثوري تقصر الإمارة اقدام لو يجري نهر دمي بغزارة مولاي هذا عاشر وياك أبقى ناصر مولاي هذا عاشر وياك أبقى ناصر يا حسين دمي بنصريتك حدد مسارة
يا حسين دمي بنصرتك حدد مسارة لبيك عبدك سيدي ورن الإشارة يفديك بالمظاهر هيهات تبقى حاير يفديك بالمظاهر هيهات تبقى حاير يا حسين دمي بنصرتك حدد مسارة
حدد مسارة
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. وسنتناول في حلقة اليوم خروقات القوى الغربية والقوى الكبرى، القوانين الدولية والتشريعات القانونية، وتعتبر نفسها ما فوق هذه القوانين والتشريعات، فهي تريد من هذه القوانين والتشريعات أن تكون أداة بيدها لتمرير سياساتها وأهدافها اللامشروعة، وتستخدم هذه التشريعات كأداة ضغط ضد الدول التي لا تريد الانضواء تحت المظلة اللاشرعية لهذه القوى. ونواصل في حلقة اليوم بحثنا حول الخروقات الأمريكية وانتهاكاتها لمبادئ حقوق الإنسان في سوريا، حيث تقوم الولايات المتحدة خاصة باحتلال الدول ونهب ثرواتها باسم الدفاع عن القانون الدولي، وباتهام الدول المستهدفة بأنها تجاوزت هذا القانون. عنوان حلقة اليوم: الاحتلال الأمريكي لسوريا من نهب النفط والقمح إلى ضرب الكهرباء. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، ما زالت سوريا تشد الأحزمة كهربائيا وهي تبحث عن دقائق من التيار للفض العتمة الشاملة، حيث باتت مشكلة الكهرباء في البلاد ثانية أكبر مشكلة يعاني منها المواطن بعد غلاء الأسعار والمعيشة. يترقب الشعب السوري ما ينتشله من ظلام دامس يعيشه ويبقى متعلقا بهذا الحبل من النور لينقذهم من بؤس الظلام ووطأة البرد في شتائهم القارس وحرقة ليالي الصيف الحائلة، دون حصولهم على قسط كاف من النوم، دون أن يرف لذلك جفن أي من أعضاء المجتمع الدولي. بل على العكس من ذلك، دول كثيرة تساند الولايات المتحدة الأمريكية في حصارها الذي يلعب الدور الرئيسي في تفاقم أزمة الكهرباء في البلاد عبر تعزيز الحصار الاقتصادي والسيطرة على منافذ الطاقة المتجددة وغير المتجددة، بعد تخريب محطات توليد وتحويل الكهرباء عبر أيام الحرب وسنواتها في سوريا. وتعلم واشنطن أعزائي الكرام أن ما تستهدفه هو العمود الفقري للدولة على كافة الأصعدة والمجالات والركيزة الأساسية لحياة المواطن، وهو حاجة أساسية للمعيشة كالطعام والماء، الأمر الذي استغلته وجعلته أداة ضغط فعالة في وجه الدولة السورية لإخضاعها لمصالحها. نعم أعزائي الكرام، إن فطرة التأقلم البشرية أجبرت المواطن السوري على التأقلم مع أزمة الكهرباء، تلك الأزمة التي بدأت منذ بداية الحرب التي فرضت على البلاد، فتوجهت كل جهود الدول الداعمة للمجموعات المسلحة في المرحلة الأولى نحو التخريب العشوائي لكل المرافق الحيوية ومنها الكهرباء عبر التفجيرات والقصف. أحييكم من جديد أيها الأحبة، ونحن نتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة تحت عنوان الاحتلال الأمريكي لسوريا من نهب النفط والقمح إلى ضرب الكهرباء. نعم أعزائي الكرام، أما المرحلة الثانية فكانت الحصار الاقتصادي، حيث فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية تستهدف قطاع الطاقة، أدت إلى تراجع كميات الفيول الواردة للبلاد واللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ووصلت خسائر قطاع الكهرباء بسبب الحصار الأمريكي ما يقارب 4 مليارات دولار بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية. وأثناء الحصار ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تعيق قدرة الشركات غير السورية على الاستثمار، وثانيا تحد من قدرة دمشق على تمويل هذه المشاريع بسبب حظر المعاملات المالية عبر النظام المصرفي الدولي. ثالثا، تحبط هذه العقوبات وصول سوريا إلى أسواق الطاقة لشراء الوقود ونقله، كما تمنع سوريا من استثمار النفط والغاز عبر فرض عقوبات على أي شركة أو مؤسسة غير سورية تسعى لذلك، وتعطيل قدرة سوريا على الإنتاج النفطي المساهم في توليد الكهرباء. إذن أعزائي الكرام، وزارة الكهرباء السورية وعبر جهود حثيثة وعبر الالتفاف على قانون قيصر استطاعت إعادة تأهيل 72 محطة تحويل و 7259 مركز تحويل و 5900 كيلو متر من شبكات التوزيع. لكن المشكلة الحقيقية في كمية الكهرباء المنتجة، وهذا ما دفع المتابعين لشؤون الطاقة في البلاد عبر وسائل إعلام مكتوبة ومرئية إلى إعادة طرح فكرة استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء. المتابعون وعبر تصريحات لهم يؤكدون أن مشروع المحطة النووية الروسية لا يبدو أنه سيكتب له أن يبصر النور على المدى القريب وربما المتوسط أيضا، وذلك لسببين. الأول متعلق بالتكلفة العالية التي باتت سوريا بفعل الحرب وأضرارها الكارثية عاجزة عن تحملها. أما السبب الثاني فيتمثل في موقف الدول الكبرى المعنية باستخدامات الطاقة النووية، والتي لا تزال إلى الآن تعارض أي مساهمة دولية في عملية إعادة الإعمار، وتاليا فهي ستكون رافضة بحزم لأي توجه سوري نحو الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، متذرعة بحجج كثيرة أهمها عدم الثقة بحقيقة النوايا السورية من مشروع كهذا في ظل حضور العامل الإسرائيلي والمخاوف المرتبطة بأمن تلك المنشآت. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، تناولنا فيه موضوع الاحتلال الأمريكي لسوريا من نهب النفط والقمح إلى ضرب الكهرباء. قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
آفاق التقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل التقريب بين المذاهب ووحدة المسلمين. وفي هذه الحلقة من البرنامج عزيزي المستمع، نتناول المبادئ الفكرية والعملية في التقريب. مستمعينا الأعزاء، لقد وحد الله تعالى هذه الأمة بحكم العقيدة الواحدة، فهي أمة ذات هدف واحد، ولهذا حذرها الله سبحانه وتعالى أن تهجر صراط ربها إلى مناهج البشر، فتتفرق بها السبل يمينا وشمالا ويضيع منها الطريق، بل قد يضيع منها الهدف ذاته. مستمعينا الأعزاء، ولقد رأينا أعداء الأمة قديما وحديثا يكيدون لها كيدا حتى يفرقوا شملها الملتئم، ويمزقوا وحدتها الجامعة فتضعفها الفرقة، ويسهل عليهم الغلبة والهيمنة عليها والتحكم في مصائرها. ومثل هذه السياسة بدت واضحة في عصرنا كالشمس في رابعة النهار، فقد كان شعار الاستعمار من قديم فرق تسد، ولا يزال ورثة الاستعمار القديم وكل القوى المعادية للإسلام في المشرق والمغرب يجهدون جهدهم للتفريق بين أبناء القبلة بشتى الطرق. والواجب على كل المخلصين والمفكرين الصادقين أن ينتبهوا إلى هذه المكائد ويسدوا الطرق إليها ويعملوا على لم شمل الأمة وجمع صفوفها وتوجيه أسلحتها إلى أعدائها. أيها الأخوة والأخوات، إن أول المبادئ للتقريب هو وحدة الأمة، حيث أمر الله سبحانه بالائتلاف والاتحاد ونهانا عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العلي العظيم. وأمر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمة بالاتحاد والترابط والتراحم والتعاضد فيما بين بعضهم البعض، كما في الحديث المتفق عليه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والمبدأ الثاني للتقريب عزيز المستمع هو شغل المسلم بهموم أمته الكبرى. فمن أكثر ما يوقع الناس في حفرة الاختلاف وينأى بهم عن الاجتماع والائتلاف فراغ نفوسهم من الهموم الكبيرة والآمال العظيمة، ولا يجمع الناس شيء كما تجمعهم الهموم المشتركة والوقوف في وجه عدو مشترك. مستمعين الأعزاء، إن من واجب الدعاة والمفكرين الإسلاميين أن يشغلوا جماهير المسلمين بهموم أمتهم الكبرى، ويلفت أنظارهم وعقولهم وقلوبهم إلى ضرورة التركيز عليها والتنبيه لها والسعي الجاد ليحمل كل فرد جزءا منها، وبذلك يتوزع العبء الثقيل على الجميع فيسهل القيام به. ولا يجب أن ننشغل بالمسائل الفرعية ونقيم الدنيا ولا نقعدها من أجل قضايا جزئية أو خلافية، فنغفل بذلك عن الأصول الكلية والقضايا المصيرية. أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشايت عشيق وبدرب الصديق دونك اختنيك
حسين حسين،
اتعب وانتجي علمتني البكي زاير والحكي
حسين حسين.
السم بالراية قاصد لك مشاي خطواتي صلى يا أمشي وأدعي أتوضى من دموعي ويمصابك موضوعي حيل الطم بضلوعي وعلي كان عايف من أجلك كل شي دم يوقف لو ما أمشي لو موت وينسى درمشي هم يوصل قبرك نعشي هم يوصل قبرك نعشي بيش أوصف لك إحساسي شي بالحب تارس راسي تنزل تصعد أنفاسي بحروفك يا نوماسي بحروفك يا نوماسي راية حب تريف كل خطوة بأليف أزحف لك زحيف قلب البوصلة أشر كربلة أقرأ البسملة يا قلبي ويا روحي أمشي لك بجروحي جايب لك كل نوحي وانت الغالي من أعطش من أتعب أتذكر مش زينب مسبية تتعذب وبلا والي أعطش والماء يقبالي واذكر عبد الله الغالي أقعد يم مهد الخالي ويا أحكي بموالي ويا أحكي بموالي يا الألوانك مخطوفة هاك الدمعة المذروفة عمك قطعوا له جفوفه وما ظن يرجع وتشوفه ما ظن يرجع وتشوفه
يا حسين يا حسين يا حسين
موكب زينبي جاي من السبي بعيال النبي
حسين حسين
وانا قلب طعن جيت امشي بشجن اتلقى الضعن
حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين
كل طفلة تمر بيه انا يرقي عافوها المسمية بداري الغربة مين أحسب كم ليلة مو يمك هالعيلة سجادة أبكي لجرحة بقلبة
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين
وأنا بنص المشاية أنصب يا حسين قراية كل موكب عندي حكاية جروح المسبية هواي جروح المسبية هواي يسأل أنطيه جوابي غيرني مصاب أحبابي مليانة تراب ثيابي ورد أوصل بترابي ورد أوصل لك بترابي
يا حسين
أملاك السماء موكب فاطمة نحوك قادمة
حسين حسين
المهدي بموكبة يهتف مرحبا ثارك مطلبة
حسين يا حسين يا حسين يا حسين
صوت أسمع اجع عيسى يمشي لك وي موسى مزدحمة ومتروسك اللي يدروبك جبريل ويا الهادي يمشون بهالوادي للموكب علي حادي طلع وصوبة
يا حسين
عباس بذيك الراية يستقبل بالمشاية يوزع الناس بمايه ويسويهم وفايه ويسويهم وفايه